بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين، هو عبارة عن تعليقات على كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام بن عبد الوهاب رحمه الله: باب الخوف من الشرك. قال الشارح: قال المصنف رحمه الله: باب الخوف من الشرك، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال النووي: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه.
نعم صحيح صحيح. لا وفين عن خوف من الشرك؟
نقرأ شيخنا
أي 47 مش عارفين احنا معك طبع طيب. وقفين عند الخوف من الشرك. نعم.
قال النووي: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك.
نعم، كل كافر يدخل النار ويخلد فيها أبد الأبدين ودهر الداهرين، سواء كان كفره بوثنيات عابد وثن، أو كان كتابيا مجوسيا، أيا كان كفره، كان مسلما ثم ارتد وخرج من الإسلام، فإن كل من دخل النار من أهل الكفر فإنه لا يخرج منها أبدا، لما يخلد فيها إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. نعم.
وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مصرا عليها ومات على ذلك فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج منها وأدخل الجنة. انتهى.
إن مات على الكبيرة وهو مصر عليها فإنه يكون تحت المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء عفا. نعم.
قال: قلت: هذا هو قول أهل السنة والجماعة لا اختلاف بينهم في ذلك، وهذه الآية من أعظم ما يوجب الخوف من الشرك، لأن الله تعالى قطع المغفرة عن المشرك وأوجب له الخلود في النار وأطلق ولم يقيد، ثم قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فخصص وقيد فيما دون الشرك، فهذا الذنب الذي هذا شأنه لا يأمن أن يقع فيه، فلا يرجى له معه نجاة إن لم يتب منه قبل الوفاة.
إذن في الشرك لم يقيد الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما قال إلا أن يشاء الله، فالمشرك ليس تحت المشيئة، ولهذا أطلق الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. أما ما عدا ما دون الشرك فقال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل ذلك تحت المشيئة، وهذا في من مات ولم يتب، في من مات ولم يتب، أما من تاب تاب الله عليه، وفيه قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني إذا تاب العبد منها، أما إذا ما تاب منها ومات على ذلك ولقي الله سبحانه وتعالى فإنه يكون تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. نعم. قال: الكافر لا يدخل تحت المشيئة بل يخلد في النار، والمؤمن الذي مات وليس له كبائر مصر عليها فهذا يدخل الجنة، وأما العاصي الذي له معاصي ومات عليها ومصر عليها ولم يتب يكون تحت المشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن شاء. وكل هذا ذكره القرآن، ففي المشرك والكافر قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما في مشيئة، وفي المؤمن التائب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وبالتالي يدخل الجنة. وفي العاصي الذي يموت ومصر على معاصيه قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. قال الشارح: قوله وقال الخليل عليه السلام أي إبراهيم خليل الرحمن. والخلة أخص من المحبة، ولهذا اختص بها الخليل إبراهيم ومحمد عليهما السلام. وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا أيضا يخيف العبد، فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة وحده وابتلاه بكلمات فأتمهن، وقال وإبراهيم الذي وفى وأمر بذبح ولده فامتثل أمر ربه وكسر الأصنام واشتد نكيره على أهل الشرك، ومع ذلك يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام لعلمه أنه لا يصرف عنه إلا الله بهدايته وتوفيقه لا بحوله وقوته. وما أحسن ما قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، فهذا أمر لا يؤمن الوقوع فيه، وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة، فاتخذت الأوثان وعبدت. فالذي خافه الخليل عليه السلام على نفسه وبنيه وقع فيه أكثر الأمة بعد القرون المفضلة، فبنيت المساجد والمشاهد على القبور وصرفت لها العبادات بأنواعها واتخذ ذلك دينا.
فإذا كان إبراهيم عليه السلام هو إمام الحنفاء يقول ذلك: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا إبراهيم عليه السلام إذا كان يقول ذلك، فما بالك بمن دونه؟ ولهذا قال إبراهيم التيمي: من ذا الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ نعم.
وهي أوثان وأصنام كأصنام قوم نوح كاللات والعزة ومنات وأصنام العرب وغيرهم، فما أشبه ما وقع في آخر هذه الأمة بحال أهل الجاهلية من مشرك العرب وغيرهم، بل وقع ما هو أعظم من الشرك في الإلهية من شركهم في الربوبية مما يطول عده. فذكر عليه السلام السبب الذي أوجب له الخوف عليه وعلى ذريته بقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وقد ضلت الأمم بعبادة الأصنام في زمن الخليل وقبله وبعده، فمن تدبر القرآن عرف أحوال الخلق وما وقع فيه من الشرك العظيم الذي بعث الله أنبياءه ورسله بالنهي عنه والوعيد على فعله والثواب على تركه. وقد هلك من هلك بإعراضه عن القرآن وجهله بما أمر الله به ونهى عنه. فنسأل الله الثبات على الإسلام والاستقامة على ذلك إلى أن نلقى الله على التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
اللهم أمين. اللهم أمين. وقول إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا دليل على أن الإنسان مفتقر إلى ربه سبحانه وتعالى. فإذا كان إبراهيم وهو على التوحيد يدعو الله سبحانه وتعالى بذلك: واجنبني وبني، دليل على أن الإنسان قد تزل قدمه، على أن الإنسان قد يخذل، على أن الأمر بيد الله. فالذي يثبت الإنسان عن هداية هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ولهذا وجب الافتقار إليه ووجب الانطراح بين يديه ووجب عدم الاتكال على النفس والعلم، بل يبقى الإنسان خائفا وجلا. أنا ما أقول أن اليوم على توحيد، أنا اليوم سلفي، ولو عرضت علي الشبهات مهما عرضت فإنني محصن، فلتعرض شبهات الصوفية الجهمية الشيعة الأشاعرة الإخوان وغير ذلك، فلتعرض كما شئت، فأنا رجل محصن. لا يا أخي، لا تأمن، لا تأمن على نفسك، ولهذا خذ التدابير. فلست بأولى من ابن سيرين رحمه الله تعالى، لما جاء رجلان من أهل البدع قال له: نقرأ عليك الآية؟ قال: لا. نقرأ عليك الحديث؟ قال: لا. ثم قال: إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقام، فقال له جليسه: لما لم تقرأ تسمع الآية والحديث؟ قال: إن خشيت أن يقرأ الآية والحديث فيقع ذلك في قلبي فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. وهذا أيوب رحمه الله عليه لم يستمع الكلمة الواحدة من المبتدا، قال: ولا نصف كلمة، ولا نصف الكلمة يسمعها أيوب عن نفسه. مهما كنت قويا قد تأثيرك شبهة لا تستطيع الرد عليها، لذا لا تخالط أهل البدع والأهواء، لا تجالس أهل البدع والأهواء. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ثم قال في آية أخرى: إنكم إذا مثلهم. ولهذا لا ينبغي أن يتوقف واحد في هذه المسألة، عدم جواز السماع لأهل البدع لا يجوز هذا، ولا التلقي عن أهل البدع لا يجوز. فهؤلاء يضعون لك السم في العسل، تحسبه عسلا وهو سم قاتل، فلا تستمع إلا إلى أهل السنة والجماعة ممن عرف بصفاء المنهج وحسن المنهج، أما تستمع لغيرهم فذاك ضرر عظيم. إن كنت إذا مرضت ذهبت إلى طبيب غير حاذق، بل من يذهب إليه يعطب ويكسد بدنه، فذهب إلى العالم. لكن كلنا نبحث عن أفضل الأطباء لعلاج أبداننا، ونشتري أعظم الأدواء ولو أننا اقترضنا من الناس أموالا حتى تسلم أبداننا. وإن سلامة القلب أعظم من سلامة البدن، وإن السعي في أدويته أعظم من السعي في أدوية البدن. فتنبه هذا بارك الله فيك، لأن بعض الناس قد لا يتصور هذا، يقول أسمع للجميع وأخذ من الجميع والأمر سهل وكذا، وأخذ من الجميع فأطرح الغث وأخذ السمين. يا أخي لا لا، هذا غلط، هذا غلط، فإنك قد لا تميز، هذه واحدة. الأمر الثاني، قد تقع محبة هذا المبتدع في قلبك فتمرر له بعد ذلك بدعته. ولهذا لا يمكن لواحد أن تستقيم السنة في قلبه، ما يمكن أن تستقيم السنة في القلب وتستقر وينشرح بها الصدر وعندك خلط في مصدر التلقي. لا بد من صفاء المشرب. شوف الآن الغسيل الكلوي، إيه عملية الغسيل؟ إيه يا حسيني، عملية الغسيل هي تخليص السموم من هذا الدم، تخليص السموم حتى ينتفع القلب بهذا الدم فيضخ إلى جميع أجزاء البدن صافيا. يبقى لازم تخلص إيه؟ السموم. فالكلى تقوم بهذا الدور، تقوم بهذا الدور، تخلص السموم وتخرج لك الدم النقيس. طيب إذا عجزت الكلى يبقى نحتاج إلى كلى صناعية، نحتاج إلى جهاز خارجي يقوم بهذه العملية، لازم يقوم بهذا. وإلا امتلأ جسمك بالسموم فهلكت. إذن في دم، في سموم، لابد من التخليص، لازم التخليص يا أخواني من الشوائب. تجي أنت عند ما هو أهم من هذا الدم، ما هو أهم من حفظ البدن وهو المنى حفظ القلب، فتقول أخذ من هذا وذاك. والله إذا كنت تأكل، إذا كنت تطرق جسمك على هذا النحو بدون غسيل، إذا كنت تطرق عدم تنقية الغذاء والأدوية فتميز بين الضر وبين النافع، إذا كنت تطرق هذا فاطرق ذاك. لكن كلنا ذو عقول فيما يتعلق بالتغذية، فيما يتعلق بالعلاج، فيما يتعلق بهذا، ونهرع إلى أعلى المستشفيات وأكبر المستشفيات لعلاج أبداننا. أما مسألة القلب أو الدين، يا سيدي الدين بقى ربي يحميه، واخد بالك؟ مش مشكلة بنسمع الواحد صراحة بيستفيد من جهة المواعظ. أنا والله يعني ما بناخدش من هؤلاء العلم، أنا عارف إن فلان وفلان ما عندهمش علم، لكن أول المواعظ برضو، والإنسان برضو محتاج وجبة للقلب كده، وجبة للقلب يزكي قلبه ويطهر قلبه. فأنا بسمعهم بس في المواعظ بس، لكن أنا أعلم أنهم مخطئون وأنهم ليس عندهم علم، لكن أنا أخذ بس فقط المواعظ، أخذ فقط المواعظ. فهذا الرد عليك، هذا الرد عليك، إنكم إذن مثلهم. وهذه المواعظ إن لم تخرج من رجل صاحب سنة وإن لم تكن قائمة على الدليل الشرعي الصحيح أفسدت. والواجب عليك كالصورة ألا تدع صورة إلا طمستها، ألا تدع مبتدعا إلا هجرته. ما تستمع منه أبدا، ما تستمع منه، ما تترك صورة من هذه الصورة إلا طمستها. نعم، واحد بس بيقول لجوز ان احنا نقول على مشايخ صورات وكذا، هؤلاء مجرمون. طب انت عايز نعلم ايه؟ لا تقول يا اخواني مجرمين، قولوا مبتدعون ضالون. لا ممكن واحد يزعل يعني ان واحد يقولك انت دول مجرمون، يفكر ان اجرام يعني وايه اللي هو العمليات بقى النهب والسلب واخذ الاموال، خلاص مع ان الاجرام احداث اي جريمه، ولا اجرم من لي عناق نصوص، خلاص، بس انت استعمل الاساليب التي يعني ما يحصل اعتراض، لان المعترض على انهم مجرمون سيعترض على انهم مبتدعون. يلا يلا يقبل منك مخطئون. فهو لكن هو بيجد ايه؟ هيقول والله هؤلاء في ناس بتقول هؤلاء مجرمون واحنا بنعترض على ذلك. خلاص قولوا ما قال العلماء، هؤلاء مبتدعون، هؤلاء مبتدعون، مع ان هذا من اللازم، لكن على كل ننطق هؤلاء مبتدعون. نعم.
وقوله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، رد أمرهم إلى الله كما رد عيسى عليهم السلام.
يعني تأخذه يعني الغيرة على أهل البدع، على صحيح أن نقول الرد على البدع يبغى أن يكون بالضوابط وبالألفاظ الشرعية، ولا يخول لك هذا أن تعتدي أو أن تقول ألفاظا ليس عليها طريقة السلف الجرح والتعديل، كما يفعل رسلان يطلع على المنبر يجيب فلان عضلاته من شراميط وفلان راسه طويلة فلان كرشه مدلدلة والكلام ده، طبعا ده كله هذا خارج نطاق السلف وخارج طريقة السلف الجرح والتعديل، وهذا على فكرة يفرح أهل البدع جدا، يفرح أهل البدع لأنه يجد ردا على الشخص عن طريق هذه الألفاظ، ويقول انظروا إلى أخلاق هؤلاء، هؤلاء هم الذين أجرحون وعدلوا، لكن استعمل الألفاظ الشرعية، قل مبتدع، قل منحرف، قل ضال، إلى الألفاظ الشرعية. نعم.
وقد بيّن الله تعالى فيما أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حكمه في أهل الشرك بأنه لا يغفره لهم فلا معارضة، وقد بين حكمه فيهم في هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لأصحابه، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد. فإذا كان يخافه على أصحابه رضي الله عنهم الذين وحدوا الله بالعبادة ورغبوا إليه وإلى ما أمرهم به من طاعته، فهاجروا وجاهدوا من كفر به، وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم صلى الله عليه وسلم وما أنزله الله في كتابه من الإخلاص والبراءة من الشرك، فكيف لا يخاف من لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل مما هو أكبر من ذلك. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمته،
يعني هذا الخوف على الصحابة، النبي يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال رياء، فما بالكم بنا، ما بالكم بنا. فإذا كان يخاف على أصحاب الذين لهم الفضائل هذه ممن لا نسبة لنا إليهم في علم ولا عمل. نعم.
وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمته بوقوع الشرك الأكبر فيهم بقوله في حديث ثوبان رضي الله عنه الآتي، إن شاء الله حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وقد جرى ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وعمت به البلوى في أكثر الأقطار حتى اتخذوه دينا مع ظهور الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة في النهي عنه والتخويف منه، كما قال تعالى، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وقال تعالى، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. وهذا هو تحقيق التوحيد كما تقدم في الباب قبله، قال تعالى محذرا لعباده من الشرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومن لا تخوفه هذه الآيات وتسجره عن الشرك في العبادة إذا تدبرها فلا حيلة فيه. قال المصنف رحمه الله، وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. قال الشارح، وهذا الحديث فيه التحذير من الشرك أيضا والتخويف منه، والند المثل والشبيه، فمن دعا ميتا أو غائبا وأقبل إليه بوجهه وقلبه رغبة إليه أو رهبة سواء سأله أو سأل به، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. ولهذا حرم الله تعالى اتخاذ الشفعاء، وأنكر على من فعل ذلك أشد الإنكار، لكونه ينافي الإخلاص الذي هو إقبال القلب والوجه على الله في كل ما يخافه العبد ويرجوه ويتقرب به ويدين به. ومن المعلوم أنه إذا التفت إلى الشفيع يسأله فقد أعرض بوجهه وقلبه عن الله تعالى إلى غيره، وذلك ينافي الإخلاص، ويأتي بيان ذلك في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال الشارح: فقوله من لقي الله لا يشرك به شيئا، هذا هو الإخلاص كما تقدم. وقوله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، هذا هو الشرك، فمن لقي الله بالشرك دخل النار قل أو كثر. أما الشرك الأكبر فلا عمل معه ويوجب الخلود في النار كما تقدم في معنى الآيات. وأما الأصغر كيسير الرياء وقول الرجل ما شاء الله وشئت وقوله مالي إلا الله وأنت ونحو ذلك، فهذا لا يكفر إلا برجحان الحسنات للسيئات. قال بعض العلماء: اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللسوم، إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي. انتهى.
نعم، نقف عند باب الدعاء. لا ما تقولش مجرم، تقول لي مجرم ليه؟ خلاص قول مبتدع يا اخي. الاول ابدأ بالتدرج، لو واحد ناس متعصبة لو لقوا ما يعرفوش حاجة خالص عصبة ايه، قول له مخالف الاول، دي مخالفاته كذا، يعني نقول واحدة واحدة كل ما تلقى منك دي. يعني ما لفظ في ما فيش لفظ لازم تقوله يجب عليك تقوله، لا راعي الحل امامك، راعي الحل امامك. فبس ممكن تقول الاول تقر السنة من غير مخالفة خالص، بعد كده احتجت انك تقول دول ها خلفوا، بعد كده احتاج انك انت تقول دول ابتدعوا، بعد كده تقول دول مبتدعة، وهكذا يعني حسب ايه الحل امامك. مش لفظ معين ينبغي ان يقال، لا فيش لفظ معين ينبغي ان يقال. بعض الناس قد ينفر، بعض الناس قد ينفر، فيش اسلوب، ما فيش لفظه معينه وجبه، فيش لفظه في فرق بين الاقرار انهم مبتدعه والاقرار انهم كذا، وبين اسلوب البلاغ بقى البيان. النبي قال بئس اخو العشيره، ائذنوا له بئس اخو العشيره، يبقى اعطاه وصف فوت ولا بئس اخو العشيره، لكن قبل الدخول ولا بعد الدخول؟ قبل الدخول، لما دخل قالت ادخل يا بئس اخو العشيره، ألن له الكلام. في فرق بين اعتقاد وبلاغ. اعتقد ان دول مبتدع عبد الله المنحرفون ورطوا الامه، ما اضر الامه مثلهم، الامه ما اضر الاخوان، ما اضر الامه مثلهم، التبليغ ما اضر الامه مثلهم، الدواعش ما اضر الامه مثلهم. ليه؟ لان الاخوان وكذا وهذه الجماعات ضلالهم واضح، سوقهم نافقه من قديم. انما هؤلاء تزيوا بزي مين؟ زي السلفيين بقى، الجلابيه القصيره والغوطره وابن باز وابن تيميه، بيقول بيتكلم بنفس لسانك، بيتكلم بنفس لسانك. تعالى في اخوات، فين الاخ اللي كان بيستفتينا قبل العصر؟ تقريبا مشى، واحد سكندري اجتمع به، واخد بالك؟ فقال انت بتقول ايه في الحاكم؟ وبعدين بدا يقولوا ايه الحاكم ده صحيح، ما بنكفروش كل حاكم، بس الحاكم ده اصلا مش حاكم شرعي، النبي يقول يقودكم بكتاب الله، انما ده رئيس دوله واحنا بيننا وبينه يعني عقد وكذا، وده مش حاكم شرعي، فكلام كده يعني، واحنا دخلنا يعني البرلمانات وكذا لمصالح شرعيه. فده مشكله، ده الخطوره، انا لو الاخوان هو اللي بيتكلم معك بهذا فانت تعرف هذا اخواني معروف انحراف وضلال، انما ده بيجيب لك ايه بقى؟ يؤثر. نعم
يا شيخنا، ابن جرير الطبري ذكر في التفسير: ان من المجرمين منتقمون، يقول ان من الذين اكتسبوا الاثام واشترعوا السيئات منتقمون، فكان بعضهم يقول على بالمجرمين في هذا الموضع أهل القدر.
نعم
أهل البدع
هم مجرمون كما قلنا اعتقاد هذا. بس ما تيجي بقى توصل شو بقى اللفظ العرفي؟ العرفي بيعمل ايه؟ اما تيجي مثلا تقول هؤلاء مخنثون، مخنثة الاخوان مثلا، كما قال في الاشاعرة، العلماء قالوا في الاشاعرة هؤلاء مخنثة الايه؟ المعتزلة مثلا. لكن تعال انت شوف الاسلوب برضه في بيئتك، الذي في بيئتك مهم جدا. وبعدين احنا في النهاية نود ايصال الحق باقرب ايه؟ بألطف عبارة ممكنة، لأن بعض الناس قد تعطيه الأدلة تمام التمام ولا يستعرضها ويكاد يستقيم عليها ويعتقدها، تعطيه اللفظة تصدمه في إيه. أنا نفسي أسمع بعض الناس وأنا جاي اليوم ما أنا سلفي تمام، بس بصراحة أنا لو قعدت في المسجد ولست سلفيا قح هنزله مع المنبر، هنزله مع المنبر. ولهذا نفس الأخ هو على المنبر، واحد بعت له رسالة على التليفون، واخد باكو على المنبر، تصعب على المنبر وبعت له رسالة انه ينزل على المنبر، مش عايز يعمل تشويش قدام الناس، بعت له رسالة. وكلام جيد، كلام جيد، بس الكلام الجيد ما يكفي، يعني بقى يكون في قالب جيد مش مستفز. وبعدين ليس كل من يستمع لك قد مضت عليه قواعد مسلمة. انت بالنسبة لك الان الاتباع وتقديم الحق على الرجال، وان كل يأخذ من قوله ويورد، وان الانسان ما يأخذ حصانة، قد يكون اليوم سني غدا قد ينتكس ويصبح مبتدعا، والسنة عز عليك من كذا. يعني انت تقدمت معك قواعد كثيرة جدا، فتقبل الان ما اقول لك هذا مبتدع وهذا اجرم بحق الامه او بالخير، تقبل مني. لكن في واحد محتاج اصلا الى قواعد تعلمه اياها قبل ذلك، محتاج قواعد قبل ذلك. ما بتيجي تعمل عمليه جراحيه، الطبيب يعمل عمليه جراحيه مش فورا تدخل تكشف، لازم الاول لازم تنام دلوقتي عشان عملك عمليه جراحيه. الانسان ممكن يموت من فزع، لكن والله انت عندك مثلا كذا افضل، ايه رايك ناخد علاج ونعملك عمليه؟ طب روح وتعالى بعد اسبوع، خد بالك كده يعني. فنفس المساله محتاج انك تعلم الناس قواعد يتلقى بها الحق بعد ذلك ويعتقد بها الحق. فراعي راعي انت معك الحق، لكن اداء هذا الحق وايصال هذا الحق لابد ان يراعى فيه ماذا؟ ان يراعى فيه المناسب لحال الناس، المناسب لحال الناس. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على